بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم في الجلسة الثالثة من يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأول لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 21 من شهر تشرين الثاني لسنة 17 و2000 للميلاد. هناك فقط بعض التوضيحات في البيت الأخير في قول الناظم رحمه الله: سقوطها على المصلي مبطل، أي إذا كانت النجاسة رطبة وأصابت ثياب المصلي، أو كانت صلبة لكنها تناثرت على ثيابه، فإن صلاته أصبحت باطلة ويطهر ثيابه ثم يبدأ صلاته من جديد. أما إذا كانت صلبة ثم انحدرت عليه فعندئذ نقول إنها لا تبطل لأنها لم تستقر عليه. فيما لو تذكر رجل أنه يلبس الجاكيت، لنقول الجاكيت مثلا، أنه يلبس هذا الجاكيت وهذا الجاكيت أو بلوزة معينة أو شيء معين فنزعه فورا ولم يتلطخ بهذه النجاسة، فإن صلاته صحيحة ما دام أنه قد نزعها على الفور، لابد أن ينزعها على الفور. إذن قال: كذكرها حال الصلاة جعلوا. إذن وقوع النجاسة الرطبة مبطل كذكرها حال الصلاة، تذكر أن هناك في ثيابه نجاسة وهذه النجاسة لا تخلع فورا كما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاءه ولم يمكنه التخلص من هذه النجاسة فورا، فعندئذ يعني تبطل عليه صلاته ثم يرجع ويتطهر، هذا كله إذا لم يمكنه أن يدرك الركعة. فإذا كان يمكنه أن يدرك الركعة يستطيع أن يتطهر ثم يدرك الركعة، أما حيث فاته وقت التدارك للركعة في الوقت فعندئذ يستمر على الصلاة بتلك النجاسة. هذا تعقيب على ما سبق، وهذا كله الذي ذكرناه هو حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود، وقد سبق بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع النجاسة من قدمه فور التذكر والقدرة. ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله: في ريحها أو لونها إن عسرا. تفضل دكتور مؤيد. تفضل دكتور مؤيد.
في ريحها أو لونها إن عسر عفو، وما في طعمها العفو يرى، وكل ما شق فعنه يعفى، لعسره والدين يسر لطفا، كثوب قصاب وثوب موضع، وبلل الباسور أو ما ضارع، ومثله طين الرشاش والمطر، أو حدث مستنكح أو كالأثر.
مستنكح وصف لحدث. أو حدث مستنكح أو كالأثر.
أو حدث مستنكح أو كالأثر من دمل لم ينك أو ذباب انطار عن نجس على الثياب، أو خرء برغوث ودون الدرهم.
هي يعني الأضبط أو خرأ.
أو خرء برغوث.
أو خرء طبعا. أو خرء.
أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم، أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال.
نعم. يقول المناظم رحمه الله: في ريحها أو لونها، يعني يعفى عن بقاء لون النجاسة وريحها إذا انفصل الماء عنهما طهورا، يعني لابد أن ينفصل الماء بحكم المطلق، أي لا طعم ولا لون ولا ريح فيه، إنما يعفى عن الأثر إذا كان في الأثر لون النجاسة أو ريح النجاسة ولم يكن متغيرا بها. واضح. أما طعم النجاسة فلا يعفى عنه، اللي هو مثل واحد نزل من فمه ومن أسنانه دم، فعندما هذا الإنسان إذا بقي طعم الدم في الفم يعد نجسا إذا كان الدم مسفوحا، إذا كان الدم مسفوحا فلذلك لا يعفى عنه طالما أن طعم الدم موجود، مفهوم؟ ولذلك يعتبر تطهير الفم في الطهارة من الخبث، ولا بد أن يتمضمض بالماء المطلق، لأن بقاء الطعم في الفم من هذا الدم يعني أن عين النجاسة ما زال موجودا، فيجب استعمال الماء لإزالة تلك النجاسة. قال: وكل ما شقف عنه يعفى لعسره، والدين يسر لطفا. فهذا البيت يبين قاعدة أصيلة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، فكل ما شق عليك من التطهير وكانت المشقة غير محتملة، يعني ليست كل مشقة يعفى عنها، فإذا كانت المشقة غير محتملة فعندئذ يعفى عنها حيث شق عليك. قال: وهذا يعني من لطف الله سبحانه وتعالى. قال: والدين يسر لطفا، وقوة الإسلام في يسره. قوة الإسلام في يسره، فيسره قوي يجعل من المسلم مستبشرا سعيدا بنعمة الله عليه. قال: كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارع. قال: كثوب قصاب. القصاب هو الجزار، فإنه يصله عندما يذبح يصله شيء من دم الذبيحة، وهذا دم مسفوح، وهذا دم مسفوح، لكنه يعفى عنه بشرط التوقي ما أمكن، بشرط التوقي ما أمكن، لا أن يذهب ويتعرض للنجاسة أو يهمل التوقي منها، لابد أن يتوقى النجاسة ما أمكن. فلذلك هذا القصاب يتوقى النجاسة ما أمكن، وكذلك ما هو متعلق بالدواب التي يكون رجيعها نجسا كالبغال والحمير التي يحمل عليها، فرجيعها وبولها نجس، فهذه الحيوانات بولها نجس، ويتوقع الذي يتعامل مع هذه الدواب بولها ما أمكنه، ونظرا لملازمته والعمل مع هذه الدواب نقول إذن يعفى عنه طالما أنه يتوقى ذلك، فيعفى عنهم ما داموا يتوقون أم يتوقون يتوقون نعم يتوقون. قال: وثوب المرضعة، وثوب المرضعة شروطها أن تكون مرضعة في الحولين، فإن كانت ترضع من زاد على الحولين فلا رخصة لها، لأن الرخصة فيما يتعلق بالحولين، سواء كانت ترضع ولدها أم ترضع ولد غيرها، سواء كان ذلك بأجرة أم بغير أجرة، فما دامت ترضع في الحولين فإنها تتوقى النجاسة ما أمكنها، ثم بعد ذلك تعذر وتصلي بذلك الثوب، ولكن يستحب لها أن تتخذ ثوبا للصلاة، وهذا على سبيل الاستحباب. هذا سواء ذلك في الولد أم في الصبي، في الولد أم في الصبي. قال: وبلل الباسور. قال: وبلل إيه؟ الباسور. بلل الباسور اللي هو المريض بهذا المرض وهو الباسور، فإن هذا الإنسان تتبلل ثيابه بما يخرج من الباسور، فكذلك هذا من أصحاب الأعذار في موضوع الطهارة من الخبث في ثيابه، ذلك لأنه يعني كثيرا ما يصاب ثوبه في هذا الأمر، لذلك بلل الباسور معفو عنه مع أنه نجس ويعفى للمريض بهذا المرض. قال: أو ما ضارعه، أو ما ضارعه، المضارعة تعني المشابهة، فالضمير في ما ضارعه يعود على الباسور، فيعفى عما يشابه الباسور مما يسيل من القروح من جسم الإنسان مثل الدمامل وما إلى ذلك، فهذه إذا سالت بنفسها معفو عنها، أما إذا نكأها هو فهذا أنت جبت لحالك، إحنا لسنا مسؤولين عنه، فهو يعتبر نجسا يجب غسله، يعني أنت اللي جبت لحالك، أنت نكأته، لذلك هنا قيد بقوله اللي هو، وهذا هو في قوله من دمل لم ينكأ، أي لم يعصره بنفسه لم يعصره بيده. إذن طين الرشاش والمطر. طين الرشاش، إيه هو طين الرشاش؟ في الزمان السابق وبعض المناطق الآن التي يعني ما زال الناس يحملون فيها على الدواب، فتجد أن هذه الدواب كالبغال والحمير قلنا لا إشكال في مأكل اللحم كالبقر والإبل، لكن الإشكال لأن أصلا رجيعة لأن رجيعها طاهر، لكن الإشكال سيظهر في مكروه اللحم ومحرمه، فهما رجيعهما نجس. فالآن هذه الحيوانات كالبغال والحمير أو الخيول تمر بالطريق وهي يعني ينزل رجيعها في هذا الطريق وينزل المطر. الآن هذه الطريق التي اختلط طينها برجيع الحيوانات النجسة يعني الرجيع النجس، فهذه يعفى عنها في الطريق. يعفى عنها إيه؟ في الطريق. طيب يعفى عنها إذا كانت مختلطة بالطين ولم يكن الأكثر هو النجاسة، فإذا كان الأكثر هو الطين فعندئذ هذا عفو، أما إذا كثرت النجاسة فلا عفو عنها، أو أن تكون النجاسة مستقلة يعني اللي هو رجيع الحيوان على الأرض وحده فهذا يعتبر نجسا، فهذا يعتبر نجسا. إذن هذا اللي هو طين رشاش المطر في الطرقات حيث كان فإنه يعني يكون عفوا. لا هذا فيضان الصرف الصحي يختلف، نحن فيضان الصرف الصحي حالة استثنائية وليست حالة قياسية في الطريق على مر الأوقات التي كانت هناك، فلذلك لا نتوسع في الرخصة. الرخصة هنا لما يشق الاحتراز منه، لما يشق الاحتراز منه. أما هذا الصرف الصحي هو رجيع الإنسان، وذاك الذي قلنا عنه هو رجيع الحيوان، ورجيع الحيوان حيث تمشي الحيوانات في الطرق كالبغال والحمير والخيول، فقلنا إن رجيعها نجس. أما فيما يتعلق بما يفيض من الصرف الصحي فإذا اختلط بالمطر فهذا ليس من الاستثناء الذي هو عفو عن الإنسان. قال أو الآن تكلم أو حدث مستنكح أو مستنكح، كلاهما مستعمل في كتب الفقه. قال ومما يعفى عنه ما عسر على المكلف إمساكه من البول والمذي والودي والريح وغائط. طبعا الريح ليس نجسا، الريح لا جرم له، إنما ذلك يتعلق بهذه التي تخرج من الإنسان في حالات المرض، في حالات المرض واضح. فالبول نجس، المذي نجس، المني نجس، تمام، الدم نجس. إذن هذا الإنسان المصاب بسلس البول فإنه يخرج منه البول من غير إرادة منه، فإذا قلنا إنه خرج من غير إرادة من هذا الإنسان فهو عفو في الثياب، لأن العفو في الحدث سيأتينا تفصيله وهو مختلف تماما. فهنا يتحدث عن الطهارة من الخبث، فيقول هذا السلس الذي يصيبك ويأتيك في اليوم مرة ومرتين وثلاثة هذا عفو عنه في الثياب، أما فيما يتعلق هل تتوضأ أم لا تتوضأ من السلس هذا له حكم مختلف وهو الطهارة من الأحداث، لكننا هنا نتحدث عن الطهارة من الأخباث وليس عن الطهارة من الأحداث، لذلك هنا تفصل في الطهارة من الخبث واضح. فلذلك هنا يتكلم عن حكم البول الذي في الثياب لمريض السلس أو المستحاضة مثلا، ولا يتحدث عن حالات الحدث. إذن هذا في كلامه عن الحدث المستنكح أو المستنكح الذي يعني يصعب احتراز الإنسان منه لظرف صحي ومرض أصاب هذا الإنسان. قال من دمل لم ينكن، شرحناها بأنه إذا عصره فإنه لا يعفى عنه، لا يعفى عنه. أما إذا عصره فيعفى عنه ما كان قدر الدرهم، يعني قدر درهم، يعني هذاك يعفى عنه ولو زاد على درهم إذا لم ينك هذا، إذا لم ينك هذا القيح والصديد. أما إذا هذا الصيد والقضي والقيح والدم القشره بيده فسال، نقول له حجم العفو بالنسبة لك هو قدر درهم. ما هو قدر الدرهم؟ الدرهم البغلي، البغلي إنه إيه؟ انظر إلى هذه اليد، هذه المساحة المدورة عندما تضم أصابعك بهذا الشكل، هذه المساحة هي قدر الدرهم. إذا نظرت إلى يد البغل تجد عند ركبته تجد مساحة خالية من الشعر، هذا هو القدر المعفو عنه، هذا هو القدر المعفو عنه. لكن هذا معفو عنه في البول؟ لا، هذا معفو عنه في الدم خاصة، في الدم خاصة أو المدة والقيح هذه التي يعني في حكم الدماء. أما فيما يتعلق بالبول والغائط فلا عفو، فلا عفو فيها، إنما العفو هذا في قدر الدرهم خاص بالدماء فقط، خاص بالدماء فقط. أما في الطعام والمائعات فهو على ما تم بيانه في الجامد والسائل، فهو على ما تم بيانه في الجامد والسائل سابقا، فهو كذا بالنسبة لما قلنا. ثم قال أو ذباب، أو هذا الذباب إن طار عن نجس، نعلم أن الذباب لا دم له وميتته طاهرة، تمام. طيب بالنسبة لهذا الذباب ميتته طاهرة، طيب هذا الذباب يعيش على القاذورات والنجاسات، فإذا وقف على هذه النجاسات انتقلت النجاسة في فمه وقدمه مع هذا الحيوان. طيب هذا الذباب يطير على الملابس ويطير على الآنية، فنقول هذا مما عفي عنه، وهذا مما عفي عنه. قال إن طار عن نجس على الثياب، يعني انتقل من نجس إلى الثياب أو ما شابه ذلك من هذه الأمور لعسر الاحتراز عنه، لعسر الاحتراز عنه، سواء في ثياب المصلي أو في الآنية أو في البيوت وما إلى ذلك، وأن الحص على تطهيره هو من باب التنطع في الدين، وكما يقول الإمام مالك لا خير في الغلو والجفاء، لا خير في الغلو والجفاء. هذا تكلمنا عنه سابقا. ثم قال أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم، هذا مما يعفى عنه. لكن هل قال من بول؟ من مذي؟ من مني؟ أبدا، هو خاص بالدم والقيح اللي هو والصديد فقط، فلذلك دون الدرهم هو هذا هو المقصود. وهذا في الصلاة، وهذا في الصلاة وفي المكث في المسجد، من أراد أن يمكث في المسجد لابد من تنزيه المسجد عن النجاسات، فلا تمكث في المسجد بثوب نجس. وليس في الطعام، الطعام هذا ما فيه قدر درهم وعدم قدر درهم، واضح؟ لا، هو دم أو دم غيره أو دم شاء أو دم ذبيحة أو ما إلى ذلك، الدم الدم بصرف النظر من المصدر، واضح؟ فلذلك هو قال دون الدرهم من عين اللي هي الدماء والقيح والصديد، فهذا عفو عنه. والقيح هو من الفعل قاحة، قاحة وقيح الجرح تقيح، صار فيه القيح وهو إفراز أبيض خاثر ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم، كريات الدم البيضاء وصدامها مع الجراثيم. أما الصديد فهو قيح والمدة التي لا يخالطها دم، والصديد هو ماء الجرح الرقيق وهذا ذكر في القاموس. لذلك عندما نتكلم في الدماء نخص هذه الثلاثة في العفو والعذر عنها. ثم قال: أو ما على المجتاز مما سال، أي ما سال من الماء على المجتاز، وهذا في ديار المسلمين لأن المسلمين يتوقون النجاسة في عادتهم. فإذا أخبره أحد المسلمين أن الماء طاهر فليعمل عليه، وإذا أراد أن لا يسأل فهذا خير أيضا، لا تسأل، أنت في ديار المسلمين لا يتناولون الخمر، طبيعتهم التحرز من النجاسات لأن هذا هو شأنهم في صلاتهم. أما إذا كان القوم لا يتحرزون عن النجاسات وليس من شأنهم التحرز عن النجاسات فلا يعتبر الماء السائل من عندهم طاهرا، لا يعتبر طاهرا. لذلك حيث كان الكافر لا يعرف منه العناية بالطهارة بحسب أصولنا فإننا نحترز من ذلك ونعتبره نجسا، ونعتبره نجسا. وهذا فيما يعني وصلنا إليه من النجاسات المعفو عنها. ثم بقي لنا أن نتكلم عن باب قادم، ألا وهو باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.